على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال تبارك وتعالى منكرا على المشركين عبادتهم الأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده لا شريك له. فقال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله تعالى أفرأيتم اللات، قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقوسة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة يعني خدم، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها أي بالله بهذا الصنم الله يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد استقوا اسمها بنسم الله تبارك وتعالى فقالوا اللات، اللات يعنون مؤنثة من لفظه تعالى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. زعم المشركون أن اللات والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، هذا من إفترائهم الذي يعني نسموه الله تعالى تعالى الله عن قولهم وإفترائهم علوا كبيرا، كما قالوا عمر وعمرة فكذلك قالوا الله، فزعموا أن اسم اللات يعني مؤنث لفظ الجلال. وقال الزمخشري: هي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها يعني ويعطفون للعبادة أو يلتوون عليها يعني يطفون بها. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن هنس أنهم قرأوا أفرأيتم اللات والعزى، اللات بتسديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للخليج في الجاهلية السويقة، كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق يعني يعد للحجاج هذا الطعام ويقدمه له، والسويق طعام يستقر من مدقوق الحنطة والسعير سمي سويقا لانسياقه في الحلق، لانسياقه في الحلق. ويقال لث السويق يعني خلطه بفم من الماء، ومن كلام العرب فلان يلد ويعزن، فلان يلد ويعدل يعني إذا كان ثرثارا يجزئ ويعيد فيما يقول. فإذا من قرأ اللات بتجديد التاء فسره بأنه كان رجلا يلد للحديد في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. والعزى وهي شجرة عليها بناء وأثار بنخلة وهي بين مكة والطائف. قال ابن جرير: اشتق اسمها من اسمه تعالى العزيز. وقال الزمخشري: اصلها تأنيث الاعز. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى وهي صخره كانت بالمسلل عند حديد بين مكه والمدينه وكانت خزاعه والاوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج الى الكعبه. روى البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها نحوه. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول اللات والعزى ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص الله عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. وقال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة ويعني تطوف بها أي العرب كطوافها بالكعبة وتنحر عندها ويتعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش ولبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها من بني سيدان من سليم خلفاء بني هاشم. وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أسلم خالد بن الوليد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أو أمره بهدم العزة، فهدمها رضي الله تعالى عنه، وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وروى النسائي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمراء، وهو شجر السمراء المعروف، فقطع السمراء وهدم البيت الذي كان مبنيا عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أصدرت السدنة وهم حجافتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناثرة شعرها، وهي مكتوبة رمح معنوا في الحيل الله أعلم، وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يعني يستغيثون بها كي تنقذ نفسها من أن يحطمها خالد أو يقتلها. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناثرة شعرها تحسن التراب على رأسها، فرمتها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. فيعني إن صح هذا فهذا يكون على أساس أن من الشياطين من يعني يخترج من هذه التماثيل وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، قد يتكلم بكلام أو يفعل أشياء ليزيد فتنة الذين يعبدون هذه الأصنام. الله تبارك وتعالى أعلم وأعلم، ولذلك أعلم وأعلم، ولذلك يعني كان من الشعر الذي قيل هنا في هذا الموقف قول بعض السنة لها: يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فموذي بإثم عادل أو تنصري. يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فموذي بإثم عادل أو تنصري. واضح. فيعني أقبل خالد وجعل يهجمها وهو يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لسخيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. وقال ابن إسحاق: وكانت مناه للأوس والخزرج، ومن زال بجئين من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المسلم لخديج، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال الزمخشري: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونه ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع والديهم البنات، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني إن كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن هذه الأصنام بنات الله، فلذلك كانوا يعني أحيانا يئدون البنات لشدة بغض البنات ويقولون: نحن نلشقهن ببنات الله كي ينتقلن إلى جوار الملائكة، لأن هؤلاء بنات والملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع وأبيهم البنات، فقيل لهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أنتم تبغضون البنات وحالهم في ذلك معروف، ومع ذلك رضيتم أن تنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني أسوأ الحظين في نظركم. واضح. وإلا فإن بغض البنات جاهلية ضريرة، ليس من الإسلام على إطلاق بغض البنات، وإنما هو من خصال يعني أهل الجاهلية. ويجوز أن يراد أن اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء ومن شأنكم أن تحتقروا الناس، فكيف تزعمون أنهن إناث وفي نفس الوقت يعني جعلتموهن شركاء لله تبارك وتعالى، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنسبوا من أن يولدن لكم وينتبن إليكم؟ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أرأيت هذا اسم فعل إيه؟ اسم فعل إيه؟ أمر بمعنى أخبرني. أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. أرأيت يعني أخبرني. واضح. اختلف العلماء في فعل الرؤية في قوله أرأيت، هل هو رؤية بصرية أم أنها رؤية يعني العلمية؟ وكأن أصل التركيب ألهم الذكر وله هن أي تلك الأصنام. واضح. وإنما أوتر هذا الاسم ألهم الذكر وله الأنثى، لماذا؟ لوقوع رأس خاصلة، لأنه في خاصلة الإيه الآن. قوله تبارك وتعالى تلك إذا قسمة ضيزى، تلك إشارة إلى الخدمة المفهومة من الجملة الرزق الثانية، إشارة إلى ما يفهم من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، هذا يفهم منه أن فيه تقسيمة هم قسموها لكم الذكر وله الأنثى، فهذا الخدمة فهمت من الجملة الإسمية. ثم نشير إلى هذا الذي فهم بقوله تعالى تلك أي تلك الخدمة التي تفهم من الجملة الاستفهامية، تلك إذا قسمة ضيزى أي قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد والنجد ما تكرهون لأنفسكم وآثرتم أنفسكم بما ترضون. وقال ابن جرير والعرب تقول ضزته حقا بكسر الضاد وضزته بضمها، فأنا أضيزه وأضوزه وذلك إذا نقصته حقه ومنعته. واضح. إذا نقصته حقه أو نقصته حقه ومنعته هذا الحق. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يسمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي يعني هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها ليس لها من الألوهية إلا الأسماء فقط، الأسماء المدعومة، لكن من حقيقة الألوهية ليس لها أي رصيد من الألوهية، هي مجرد أسماء في زعمكم فقط ليس لها سوى الأسماء. إن هي إلا أسماء يعني إن هي هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها إلا أسماء أي أسماء محضة ليس تحتها مما تنبئ هي عنه من معنى الألوهية، اسم بلا مسمى، ليس تحت هذه الأسماء أي معنى من معاني يعني الألوهية، يعني فليس هناك شيء أصلا من الألوهية، فليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الأسماء عليها. قال الشهاب والمراد من قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها يعني لا نصيب لها أصلا، لا نصيب لها أصلا ولا وجه لتسميتها بذلك، ولو كانت الألوهية متحققة بمجرد تسمية كانت آلهة، فهو من نفي الشيء بإثباته، هذا من نفي الشيء بإثباته، فالظاهر هنا إن هي إلا يعني ما هي إلا نفي الناس للتوكيد، فتوكيد أنها أسماء، لكن هو يعني وإن كان ظاهره إن كان ظاهره في الإثبات إثبات أنها أسماء، لكن الحقيقة المقصود إيه؟ نفي حقيقتها، يعني لولا أنكم أسميتموها آلهة مع أن لا حظ لها من الألوهية على الإطلاق لما كانت شيئا على الإطلاق، وإنما مجرد أسماء فقط أنتم زعمتموها، فهذا ادعاء النص لا طائل تحته. إن هي إلا أسماء سميتموها أي جعلتموها أسماء مع خلوها عن المسميات، أنتم وآباؤكم يعني سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم وتقليد التابع للمتبوع وبدون وحي إلهي ما أنزل الله بها من سلطة أي من برهان يتعلق به، إن يتبعون إلا الظن يعني إلا توهم أن ما هم عليه حق، هذا هو الذي يتبعونه الظن والظن المقصود هنا توهم أن ما هم عليه حق. هي تدعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي تشتهيه أنفسهم. قال ابن جرير لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله تبارك وتعالى ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاف من قبل أنفسهم. ولذلك كل مرارا فإما يأتي الهوى والوحي متقابلين، الهوى جذب الوحي، فمن الإنسان إما أن يتبع الهوى وإما أن يتبع الوحي الإلهي. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم أشار إليها مرارا، منها الآية التي في صدر السورة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإن لم يستجيبوا لك يعني للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق في الوحي ولا تتبع الهوى فيقول لك عن سبيل الله. والأمثلة كما قلنا يعني كثيرة، منها أيضا هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس هذا الهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو الوحي. فالهوى أيضا في مقررات الوحي وعبر عن الوحي هنا بالمعنى. فهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم عن الله ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاق من قبل أنفسهم أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الدليل الواضح والبيان بالوحي أن عبادتها لا تنبغي وأنه لا تصلح العبادة إلا لله تعالى وحده. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم، فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح. وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول وإنزال الكتب أقبح، يعني هم بدون الوحي وبدون إعراض عن الوحي مذمومون مقبحون بالإقتراع على الله سبحانه وتعالى واتخاذ الأصنام أندادا من دون الله عز وجل. فما ذلك وقد قامت الحجة عليهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني مع أنه قد جاءهم من ربهم الهدى مع أن الوحي نزل ورسول أرسل وهو دعاهم إلى توحيد الله ومع ذلك أعرضوا، فلا شك أن هذا يكون أقبح. قال السيوطي في الإثنين استدل بقوله إن هي إلا أسماء إلى آخره على أن اللغات توقيفية، ووجهه أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحا منهم. واستدل بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إلى آخره على إبطال التقليد في العقائد. في العقيدة الإنسان لابد أن يتبع العقيدة الصحيحة بالدليل بدليلها، واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقا، يعني سواء في العقائد أو في الأمور العملية الفقهية العبادية أو غيرها، أو استدل به أيضا على إبطال القياس، هذا مذهب الظاهرية ولهم بذلك يعني شغب معروف. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر رضي الله عنه قال احذروا هذا الرأي على الدين، فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريد، وإنما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس له ما يستعين من الأمور التي منها طمعه الفارغ في شفاعة الأنداد وتعنته في دفاع اليقين بالظن، وتركه نفسه وهواها بلا شرع يقيده ولا مهيمن يزعه، فإن ذلك من المحالات في نظر العقل السليم. فهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، كما أماني أهل الكتاب مثلا كقولهم إيه لن تمسنا النار، كقول اليهود سبحانه الله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واضح، يغرون أنفسهم ويخدعون أنفسهم بهذه الأماني، واضح. أو قولهم مثلا قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، أو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذلك ليس للإنسان ما يشتهيه من الأمور. الأمور لا تأتي بمجرد الاتفاقية أو التمني، وإنما مع اتباع الباطل. فهؤلاء المشركون يخدعون أنفسهم بالأماني الكاذبة. فمن هذه الأماني أنهم مع شركهم بالله واتخاذهم الأنداد يرجون أن تنفعهم هذه العبادة للأنداد، وأن سوف نشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فيكون وراء أهوائهم وضلالهم، ويرفضوا ويتأبوا أن يقادوا بقيود الشرع الشريف والوحي الإلهي. فهذا من المحالات بنظر العقلي السليم. الإنسان ينفخ وراء الهوى ثم يمني نفسه بأنه نادم وأنه كذا، كما يقع كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن يذكرون من قوله النيابة كما بالنبي، وهم في أحوالهم وأوضاعهم وتضييع الصلاة أو تلبسهم بالشركيات يعني على حال لا يقع، أو من يعني يعبدون الموتى والأضرحة وهذه الأشياء ويذبحون وينذرون ويصفون فيها ويفعلون فيها هذا الشرك، ويمنون أنفسهم أن هذا نافعهم عند الله، ويقولون نفس فكرة المشركين هؤلاء يتعاون عند الله، يقول لك نحن ما نعبدهم، نقول بس أنفسهم طاهرة، فهم ناس صالحون، فهم وصائف عند الله سبحانه وتعالى. فنفس حجة المشركين فيما مضى واضح. فلا شك أن الحجة أقوى على من أتاه الوحي، كما قال تعالى هنا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الجملة حالية من قوله يتبعون، يعني يتبعون مع أنه قد جاءهم ربهم، والحال أنه قد جاءهم ربهم الهدى، فمع ذلك يعرضون عن الهدى ويتبعون أهواءهم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، أي فمصير الأمر في الآخرة والأولى لله تبارك وتعالى لا للإنسان. انظر إلى الربط من هذه الآية وما بعدها. أم للإنسان ما تمنى، الإنسان الذي يظل يجلس ويحلم ويتمنى الأماني ويستمتع بأنه يعني يظل يضطرد ويتخيل ويمني نفسه بالأماني، هل للإنسان ما تمنى؟ لا ينال الإنسان أمور بالأماني، لا بد من العمل. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلله الآخرة والأولى، يعني مصير الأمر في الدنيا وفي الآخرة في يد الله تبارك وتعالى، وليس للإنسان من الأمر شيء، ولن تسير الأمور حسب ما تسول له نفسه الأمارة بالسوء، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتبع أهواءه ولن يتبع أمانيه، كما قال عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قطعا للمعاذير إقامة الحجة على هؤلاء الناس، وقد جاءتهم الحجة ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونبه الله سبحانه وتعالى الإنسان في العقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بصير، فمن أراد الحق مخلصا يصل إليه ويوفقه الله لهذا الحق، ولم يجد شيئا يكذبه ويحول دونه ودون الانقياد لهذا الحق. فتأمل هنا الربط بين قوله هل للإنسان ما تمنى، هذا إيه كقولنا بل هل للإنسان ما تمنى، هذا ما يكون أبدا ولا يقع، وإنما تقع الأمور بأمر الله الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة. هل للإنسان ما تمنى؟ لا، ليس للإنسان أي شيء، ليس له من الأمر شيء، وإنما لله الآخرة والأولى. فالأمور تسير بقضاء الله وبقدر الله والمشيئة الله، لا بأماني وأهواء الإنسان، وإلا فسدت السماوات والأرض. ثم يقول تبارك وتعالى توبيخا لعبدة الأوثان وإقلاطا لهم عما علقوا به أطماعهم من كفاعة أوثانه. وكم من ملك في السماوات، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كانت الملائكة نفسها العباد المكرمون الأطهار المعصومون، إذا كانت الملائكة نفسها لا يمكن أن تشفع عند الله إلا بإذن من الله، فكيف هذه الأوثان وهذه الأحجار وهذه الأصنام تشفع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ كانت الملائكة وهي كائنات حية عاقلة مبرأة من السوء ومن الإثم ومنقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا يقول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا توبيخ لعبدة الأوثان بإقناصهم وتيئيسهم عما عملكوا به أصنعهم من شفاعة أو ثانية، بأن ملائكته الكرام لا يتحولون للشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأن لهذه الطواغيت أن تستاث على هذا المقام، ولها من الذلة والصغار ما يبعدها عنه بألف منزل. ثم أشار إلى طغيان آخر للمشركين، فقال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الإناث، مفرد لكن بالتفسير نقول تسمية الإناث. وذلك أنهم كانوا يقولون على الملائكة هم بنات الله، فالأنثى هنا بمعنى الإناث، لأنهم اسم جنس يتناول الكثير والقليل. وقيل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الطائفة الأنثى، فلهذا أفردت. وقيل منصوب بنزع الخافض على التشبيه، فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل أفرد للعاية الفاصلة. وقيل الملائكة في معنى استغراق مفرد، يعني إن الذين لا يؤمنون بالملائكة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة، واضح على أساس أن الأل هنا للاستغراق، الملائكة أن يسمون كل واحد منهم بنتا، وهي تسمية الأنثى، واضح على وزان كفان الأمير حلة، حينما تقول كفان الأمير حلة يعني كفى كل واحد منا حلة. والإفراد هنا أفردت لعدم اللبس، لأن المعنى واضح ويؤمن أن يقع أحد في لبس. ونلاحظ أن الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا يعني علق هذا الأمر على عدم الإيمان بالآخرة، إشعار بأنها في السماع والفضاع واستدفاع العقوبة في الآخرة، بحيث لا يستدعى عليها إلا من لا يؤمن بها رأسها، يعني لا يطاوع إنسانا قلبه أن يتفوه بهذا الزعم، وهو أن الملائكة بنات الله، إلا من كان يعني كافرا بالله تعالى ولا يؤمن أصلا بالآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى علق على عدم الإيمان بالآخرة، يعني لا يطاوع امرأ قلبه على أن يتفوه بهذا الكلام إلا كافر موغل في الكفر والإلحاد، مكذب باليوم الآخر، مكذب باليوم الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا تعبير عن أنها في غاية من السماعة والفضاعة واستتباع العقوبة في الآخرة. وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يفيد فائدته ولا يقوم مقامه، واضح. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يقوم مقام الحق ولا يصلح مجيلا عن الحق، وذلك لأن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما تدرك إدراكا معتدا به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم. وما لهم به من علم، ليس لهم أدنى أمارة من علم أو أثار من علم على صحة ما يزعمونه وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، وضحت لذلك نفى عنهم العلم وأثبت لهم اتباع الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وضحت. لا يغني من الحق شيئا كما قلنا بمعنى لا يفيد فائدة الحق ولا يقوم مقامه. ثم يقول تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية سعادتهم التنعم بمدائنها لقصر نظرهم على المحسوسة، أو لقصر نظرهم على المحسوسة، لأن هؤلاء الكفار لا يريدون الآخرة وهم يعرضون عن ذكر الله، وما يريدون إلا الحياة الدنيا. ولا شك أن هذا واقع، يعني نلبسه في واقع حياة الكفار المعي، ليس لهم هم إلا شهواتهم وإلا ما يعني يعمرون به هذه الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وكان في هذه الآية يعني وحدها أعظم ما يقدر هؤلاء الذين ينبهرون بالكفار والملاحدة من الشرق والغرب ويعني يغترون بما هم عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فكيف نحن أهل التوحيد ونحن أهل الإسلام ننقاد وندفع هؤلاء يعني إيه يعني حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا نحر الرب لا تمناهم؟ واضح. فحصل من الناس الآن اكتسام شديد جدا بما عليه الكفار، في حين أن الكفار ليس عندهم إلا الدنيا، والدنيا بغدرها يعني مفاسدها ونحو ذلك. فهذه الآية تكفي في تذييل المسلمين في الانتياق وراء الكفار ووراء مذاهبهم ومناهجهم، كأنهم يعني لم يسمعوا بالقرآن ولا بالسنة، وكأنهم لا يعتزون بدينهم وبهويتهم الإسلامية. فأعرض عن من تولى عن دينا، فأعرض عنه، فنحن ضمن الاعتراف بالإعراض عنهم. أما واقع كثير من الناس الآن فهم يلهثون وراءهم، يلهثون وراءهم لهثة ويركضون وراءهم أكبر تقليدا لهم واتباعا لشأنهم ورحتا عن كل ما يرضيهم ويستجلب استحسانهم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، فكل من تولى عن ذكر الله عز وجل لا يتخذ صاحبا ولا يتخذ قدوة ولا يتخذ قدوة، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرها. وقال الله عز وجل أيضا لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى أهلك مع هذا الهالك. فلا يصلحون قدوة ولا يصلحون قدوة، وإنما من تبعهم يعني قادوه إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فلنتأمل أيضا هذه الآية، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهذا يعني غاية المذمة لمن جمع بين هذين الأمرين، لم يعد إلا للدنيا وأعرض تماما عن الآخرة وأعرض أيضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا؟ فهم الزمخشري فهما يعني باطلا من هذه الآية الكريمة، فزعم أن معنى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأنا لا شك في أنه قول باطل لا يصح الحال، إن المعنى فأعرض عن من تولى يعني كف عن دعوته، لا تدعو ولا وما عليك إلا أن تعرض عن دعوته ما دام هو معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن الصحيح أن المقصود هنا من الإعراض فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض من الإعراض، المقصود إيه؟ يهجرهم هجرا جميلا. فالمقصود بالإعراض هجرهم هجرا جميلا وتركوا إيذائهم، يهجرهم هجرا جميلا وأترك إيذائهم. ولكن لا تعني الآية بحال من الأحوال أمره بأن يكف عن دعوة هؤلاء المعرضين، وهذا لا يصح بحال كما زعم الزمخشري، لأن الصدع بالحق لا تسامح فيه، لا تسامح على الإطلاق في الصدع بالحق، لا سيما والدعوة للمعرضين وهي تتلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة. فالله سبحانه وتعالى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هو عز وجل الذي قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هؤلاء نفس الكفار وهم نفس المعرضون، واضح. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويجتهد أعظم الاجتهاد في تبليغهم الدعوة ومحاجزتهم ومناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. فمعنى الآية فأعرض يعني أعرض عن إيه؟ عن أذيتهم، وصح عنهم ودع لهم في مقابلة ما يجهلون به عليك، كما بين ذلك في مواضع من التنزيل والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهنا إعراض عن الأذية عن مقابلة السيئة بالمثل ونحو ذلك مع الاستمرار في دعوته. ولا يمكن ابدا ان يكون الامر اعرض عمن تعلى عن ذكرنا يعني كفر عن دعوته. والا فالسيره النبويه نفسها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الالحاح والاجتهاد بدعاء الكفار امر لا ينكر. فهكذا ينبغي ان تفهم هذه الايه. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم يعني امر الدنيا منتهى علمهم لا علم لهم فوقه. ما يريدون الا الدنيا وما يعلمون الا الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الاسواق زيفة بالليل حمال بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فهو يعلم كما قلنا مرارا اسماء لاعبي الكره واسماء الفريق في كل مكان في العالم ومين الكابتن واحفظ كم هدف والى اخر هذا الكلام. حتى اللون الذي يحبه الاكل الذي يحبه والثياب الذي يحبها ويقلدونهم واضح. يعرف اسماء الممثلين والمطربين والفنانين وكذا وكذا واضح. ولا يعرف الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها أول من وضع في قبره. من ربك ومن دينك وماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ها لا أدري. يعني مع اجتهادهم وتسخيرهم العقول في كل ما يخدم الدنيا. فلو تركوا جزءا يسيرا من عبادتهم وتبتلهم في الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا ورهبانا متبتلين. لكن انظر إلى اجتهادهم في الدنيا وتعظيمهم الدنيا ومع ذلك يحاربون اهل الحق ويريدون ان يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى ويستهينون بذلك ليلا نهارا بكل الاساليب سواء ذبح المسلمين اذلال المسلمين تجويعهم ونحو ذلك من ممن المسوا من اعداء الله في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها مع انهم على الباطل ومع انهم لا يسمعون الا الظن وما يسمعون الا الاهواء وما واصبحوا مفلسين ما عندهم شيء يقدمونه للبشريه. ليس لدى امريكا او غيرها من اعداء الله ما يقدمونه لاصلاح البشريه. ما لديهم الا الفساد والانحلال وتحطيم يعني الخير في هذه الارض ونشر الفساد فيها. واضح. فقوله تعالى ذلك مبلغه من العلم يعني الدنيا هي المحطه النهائيه عندهم. دي المحطه النهائيه في اخر الخط. مفيش عندهم خط ثاني بعد كده. دي اخر الخط. ذلك مبلغهم من العلم. ان مكان معين وصلوه وليس بعد مكان اخر. فذلك الاشاره الى ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم. ما الاشاره الى ماذا؟ نعم ذلك الاشاره الى امر الدنيا الذي ورد في اخر الايه السابقه ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم يعني ان امر الدنيا هو منتهى علمهم لا علم لهم فوقه. والعجيب العجيب من مظاهر غربه الاسلام النفخ في موضوع العلم حتى ان علم الدنيا صار يعني اسرف في نظر كثير من الناس من علم الدين. هذا بلاء يعني عظيم جدا. الرسول عليه السلام جعل من اشراف الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل. ان يقل العلم ويظهر الجهل. طبعا واضح جدا من الحديث ان يقل العلم العلم الشرعي الشريف ويظهر الجهل يعني العلم الديني كما هو الحال الان للاسف. واضح. والا لو كان المقصود بالعلم كما يزعمون ان العلم هو علوم الدنيا لا انعكس الامر الان. لان الظاهر ان الناس قد ظهر القلم والناس تتعلم كثيرا جدا من علوم الدنيا. فهل يقال اننا في هذا الزمان قد ظهر العلم بمعنى ظهر العلم الذي خطبه النبي عليه السلام حينما جعل من علامات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. واضح؟ لا. العلم مقصود به العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق الذي هو علم الدين. وأشرف علوم الدين علم التوحيد لأن أي علم يعرف شرفه بشرف معلومه المعلوم الذي تتعلمه من خلاله. فأشرف العلوم لا شك أنها علوم الدين. واضح؟ فيعني هناك محاولات مستميتة لمحاولة تسخير النصوص الدينية التي تحث على الآخرة وتحث على العلم الشرعي لخدمة الدنيا. عملية استخدام للدين. الدين يحولونه إلى إيه؟ خادم. والمفروض دين مخدوم. واضح. لو واحد مثلا يعني أراد أن ينظف أسفل معليه، فملأت مكان ينظف إلى غير خده لينظفه في خده، واضح ينظف أسفل نعم يمسحه في خده، هذا إنسان سفيه قلب الخاد المخدوم، واضح الوزن كبير يخدم، واضح والنعم وبالذات أسفل النعم المفروض أنه خادم، فإذا تحوله إلى مخدوم والخادم إلى خادم فيعني استعمال علوم النصوص السريعة لتلميع مفاهيم دنيوية، واضح هذه مضافة لشرع الله تبارك وتعالى. مثلا نتكلم عن عمل وجاد إنتاج، وقول اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله والمؤمنون، صحيح العمل من أجل الرزق وكان هذه أمور الإنسان يحط عليه، لكن أساسا هذا ما المقصود أساسا بالأعمال هنا؟ هل هي تخاطب السوريين والمركزيين والنصارى واليهود؟ تخاطب المسلمين المؤمنين يعملوا عن الأعمال الصالحة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك العلم يعني أساسا هو يعني أشرف العلوم على إطلاق علم الدين وعلوم الآخرة، حتى سواء نظرت إلى مصدرها إلى موضوعها إلى ثمرتها التي تجلب للإنسان يعني السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فذلك مبلغه من العلم هذا غم لمن يقتصر على علوم الإيه؟ على علوم الدنيا فقط، وأما الآخرة دي فهو علم الحقيقة جاهل، علم جاهل، لأن يعني العلم للأسف الشديد الآن عن عمد وكبت إصرار يعني يحصل نوع من العلمنة للعلم أو تلخير العلم، يعني العلم يعني محايد قضية الدين، العلم لا يتعرض له ولا بتبعث على أي مادة كمان في أسلوب علمي، إذا ربطت الدين بالنصوص واضح مع أن العلم هو أقوى مؤيدات الإسلام، حتى العلم الحديث هذا من أقوى مؤيدات الإسلام، لكن صرفوه بوجهة بحيث أنهم يعني لا تنخالق وذكر المخلوق، حتى داخل جسم الإنسان سموا أماكن معينة في جسم الإنسان بأسماء الخواجات بتقول بقى من هم الخلقاء لم يخلقوها وإنما اكتشفوها، بيقول لك قناة التكف مثلا في الود، فأنا مسلم جسمي في حتة اسمها قناة التكف واحد كافر، أو جزر الانجرهان اللي في البنكرياس وهكذا، بقى زي الثوانع والزهايج اللي بتسمى بأسماء الكفار، واضح؟ فالشاهد يعني طيب إذا كان ده على كان واحد اكتشف فما ذلك من خلق وصنع؟ الخالق سبحانه وتعالى العلم من الآن في حالة يعني من الجحود والمكران لفضل الله ونعمة الله تبارك وتعالى على البشرية، من الذي خلقها؟ لماذا لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقول خلق الله في البذور قوة الإنبات؟ وأن الله رزقنا الماء كي تنبت البذور ويحصل كذا وكذا، خلق الله الجمجمة وفيها العظام كذا وفيها ثقوب، خلقها الله كي تمر من الأعصاب مثلا وكذا وكذا، ورتب كذا على كذا لأجل حماية كذا، لماذا لا ينسب الفضل لصانعه؟ لماذا العلم يمضي بعيدا تماما عن الناس سبحانه وتعالى؟ ليس هذا حتى ربما أحيانا انتصر هذا العلم لمذاهب كفرية وإلحادية لا تقوم إلا على الظن وعلى ما تهوى الأنفس، هي أبرأ ما تكون من العلم، كما نظريات روين أو نظريات داروين أو غيرها من هذه النظريات التي سخرت لخدمة الإلحاد. فالعلم الآن خادم أو يستعمل آلة لخدمة الإلحاد، مع أنه أقوى ناقص ومعيد للإسلام. وأوجه الإعجاز طبعا في القرآن الكريم خاصة الإعجاز العلمي، وفي السنة يعني موضوع لعلكم يعني تتابعون هذه الأشياء. فالمهم أن هذه الآية تثير وتؤكد. أذكر أيضا حديثا حديث الرسول عليه السلام مثلا ما بعثني الله به من الهدى والنور، يعني وموقف الناس من هذا النور كمثلا هي أرض غيث أصاب أرضا فكان منها كذا وكذا وكذا، تحسين الأرض إلى الأنواع الثلاثة معه. فيتكرر الحديث للطلبة في المدارس يقول لهم إيه سابق المنهج، يقول له أرضا الطريقة الأولى إن هي انتكت الماء وأنبتت العشب والكلأ كثير فانتفع بها الناس، يقول له دي التكنولوجيا بقى، فدي التكنولوجيا، التكنولوجيا علم وعمل، لأن إحنا بنعمل حاجة نظرية وعايز تطبق عمل. أصبح حديث فترة من الله حتى على تكنولوجيا مش على العلم الشرعي. وبعدين يعني الأرض الأخرى اللي هي امتكت الماء بس حلت بالماء، ولكن أو الأرض الثالثة هي غورت الماء، ذهب الماء كله لم يخلق ولم ينتفع بالزرع وكذا. فيقول ده بقى دليل على إيه؟ إن لا يجوز للمسلم أن يسرف في استعمال الماء، لابد من إرشيد استعمال المياه. ما علاقة هذا بذلك؟ الموضوع ده بعيد خالص. صحيح الإسراف يعني الشريعة حذرت منه وكذا وكذا، لكن هذا الحديث أتى على كان يحثنا على التكنولوجيا وحسنا على ان الناس خلي بالها وتفتح صمامير الناس. هل هذا هو مقصود الحديث؟ هذا تفصيح للمعاني الإسلامية الواسعة والعالية. المهم فهذه الآية ذلك مبلغه من العلم من أقوى وأوضح ما يوضح من مقصود العلم. مبلغه من العلم يعني أنه ما قد توقف عند علوم الدنيا. أما الأخطر قسم من العلوم وهو العلم الذي يترتب عليه الخلود إلى الأبد في جنة أو في نار فلا خبر عندهم يعني عن هذا العلم.